المجلة الاقتصادية. سعد الصابري.
طاب أوقاتكم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان، فحلقتنا تتزامن مع انتهاء أول أسبوع منه. في عدد هذا الأسبوع من المجلة الاقتصادية تتابعون معنا: ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في الأردن خلال شهر رمضان، وتداعيات الاعتداء على مركز المخابرات في عمان على أداء البورصة، الأبعاد الاقتصادية لكأس الأمم الأوروبية في فرنسا، وأيضا تزامنا مع ذلك التداعيات الاقتصادية للإضرابات المستمرة احتجاجا على قانون العمل. تابعونا. في المجلة الاقتصادية على أثير مونتي كارلو الدولية، نتابع حصيلة تداعيات ربما بعض الأحداث التي شهدتها المنطقة وتشهدها سواء المنطقة العربية أو المناطق الأخرى من العالم. هذه الأحداث كيف تؤثر أو أثرت على أداء البورصات أسواق المال؟ للحديث حول ما شهدته الأردن تحديدا هذا الأسبوع المنصرم، نتحدث مع المحلل والخبير الاقتصادي الأردني سيد مازن رشيد. أهلا بك سيد مازن.
أهلا وسهلا فيكم. أهلين
سيد مازن. مع الهجوم الذي حدث يوم الاثنين الماضي على مركز المخابرات على مشارف عمان، لاحظ الجميع من يتابع البورصة أن مؤشر السوق الأردنية سوق عمان لم يتأثر، بل أغلق يومها على 13%، وأغلق هذا الأسبوع على أيضا يوم آخر جلسات الأسبوع الماضي يوم الخميس على ارتفاع بحوالي أكثر من 12%. كيف تفسر ذلك؟
نعم، يعني هو في وقت تلقي الخبر الحقيقة كان ذلك في الصباح الباكر، لم يكن معروف تفاصيل ما حدث فيما يتعلق بمقتل 3 من رجال الأمن وأيضا في قسم دائرة المخابرات الأردنية، لكن تأثر نوعا ما، بدأ بالتراجع حوالي 10 نقاط في نفس اليوم أو بداية الجلسة، لكن فيما بعد لما اتضحت الرؤية بشكل أكبر الحقيقة بأنه العمل على ما يبدو أنه فردي لم يكن له أي علاقة بجماعات إرهابية أو مسلحة أو غير ذلك، كان واضح أن العملية هي عملية فردية حتى هذه اللحظة. طبعا ما حصل عليه من أخبار هو، وبالتالي لم ثاني يوم الحقيقة تحسن المؤشر ولم يكون هناك أي ضغوطات على بورصة عمان وعلى الأسهم المدرجة هناك. طبعا هذا بيعتمد على طبيعة الحدث، وخصوصا أنه هذا مثل ما ذكرت بأنه حدث مستقل لا يرتبط بأي عملية من شأنها يكون لها تداعيات سلبية على بورصة عمان وحتى على صعيد الاستثمارات في الأردن بشكل عام.
نعم، بالحديث عن الاستثمارات في الأردن، هناك الكثير من الدول التي استفادت مثلا منذ ما يسمى بالربيع العربي، استفادت بهروب الرسميل إلى أسواق أخرى أكثر أمانا. ماذا عن الأردن في هذه المرحلة، لاسيما أنه يقع في قلب دائرة الحدث محاط بالدول غير المستقرة، وكذلك ما الذي ربما يميز البورصة الأردنية خلافا لباقي بورصة المنطقة؟
نعم، يعني فيما يتعلق في البورصة الأردنية خلال 5 سنوات السابقة تقريبا الحقيقة تأثرت واضح أنه تأثرت بهذا الموضوع، الاضطرابات الأمنية لا سيما في سوريا والعراق، إغلاق الحدود أيضا في سوريا مع الأردن منتصف العام الماضي، نفس الشيء فيما يتعلق بالحدود العراقية. احنا نعرف أن كثير من الشركات المدرجة في بورصة عمان وحتى بشكل عام الاستثمارات المتواجدة هنا يعني لها علاقات تجارية كبيرة مع سوريا ومع العراق، هنالك من ينتج، يعني شركات تم تأسيسها في الأردن في السابق من أجل فقط تصدير إنتاجاته إلى العراق مثلا، وبالتالي كان من الطبيعي يكون هذا التأثر بشكل كبير. رغم ذلك الحقيقة يعني مؤشر بورصة عمان لم يتحرك يعني بشكل سواء صعودا أم تراجعا خلال 5 سنوات السابقة، بقي يتداول ضمن نطاق ضيق للغاية، يعني نتكلم عن 200 نقطة فقط بشكل عام. واضح أن هنالك حذر، هذا يوحي بأن هنالك حذر من قبل المستثمرين. قد تكون هي فرصة إيجابية للأردن بأن يكون ملاذ آمن آخر للمستثمرين في الخارج، لكن واضح أن هنالك مجموعة كبيرة من المستثمرين يفضلون التريث بدل من الاندفاع نحو الشراء، يعني غير ما تكون الصورة واضحة فيما يتعلق بمستوى الأمان في المنطقة بشكل عام، وبالتالي تأثرت بشكل كبير. لكن رغم ذلك واضح أنه مستوى الحذر اللي يعني يتخذه المستثمرون سواء كان داخل الأردن وحتى خارج الأردن هو المهيمن حتى هذه اللحظة.
نعم، لكن لا تتوقع بأن يعني تصبح هذه السوق في وقت قريب من الأسواق ناشئة في المنطقة وأن تكون مركزا ربما كمركز دبي للأسواق المالية؟
هو المفترض أن يكون الدور الأردن يكون له دور فيما يتعلق بجذب الاستثمارات إليه، لكن هنالك أيضا عوامل يعني ليست في قدرة الأردن أن تجاوزها. إحنا نعرف أنه الوضع الأمني صحيح أن هنالك تحسن فيما يتعلق في سوريا، يعني سيطرت كانت في الماضي الجماعات مسلحة على يعني مساحات كبيرة من سوريا، نفس الشيء فيما يتعلق بالعراق، لكن من السابق لأوان الحقيقة أنه نعرف مدى تأثر الأردن مستقبلا بتطور الأوضاع في المنطقة. لكن مع ذلك يعني لاحظنا أنه خلال العام الماضي كان هنالك تراجع كبير فيما يتعلق بخروج الاستثمارات من الأردن، نتكلم أكبر تراجع سنوي حقيقة خلال العام الماضي كان حوالي 1.1 مليار، تراجعت إلى حوالي 695 مليون دولار. احنا بنتكلم عن حوالي تراجع بواقع 300 مليون دولار تقريبا في عام واحد. لكن بعد ذلك بدأ يطرأ تحسن نوعا ما نتيجة الاهتمام الحكومي في عودة الاستثمارات مجددا إلى الأردن.
نعم، وضمن هذه الظروف تحدث عن سواء الشركات التي كانت قد أنشئت خصيصا لأجل التعامل مع دول الجوار، ولكن أيضا هناك كذلك السلع التي كانت تأتي من دول الجوار من سوريا من العراق. اليوم نحن في شهر رمضان ودائما السلع تشتعل في هذا الشهر، يعني هل هذا العام كان مختلفا في الأردن؟
يعني لم يكن مختلفا في نقطة واحدة، انه الاسعار لم تتراجع، يعني انه واضح انه الاسعار بدأت بالارتفاع نوعا ما. احنا بنعرف انه الاردن كان يعتمد بشكل كبير على منتجات الزراعية خصوصا من سوريا، يعني كانت سوريا يعني المنتجات الزراعية وخضار وفواكه كانت الأردن يعتمد عليها بشكل كبير، نفس الوقت كان الأردن يصدر إلى سوريا نفس هذه المنتجات وحتى إلى العراق. لكن لا ننسى أنه أيضا تأثر المنطقة بموجة من الحر أثرت على ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، في ضوء طبعا اعتماد الأردن على منتجات المحلية، احنا بنعرف ان المحاصيل ايضا تؤثر. لكن غير ذلك هنالك ايضا امور سواء كانت منتجات زراعية او غيرها تتأثر بوفرة المنتج في الأسواق المحلية، واحنا بنعرف انه ارتفاع الطلب خلال هذا الشهر تحديدا يكون قوي، وبالتالي شح المعروض بشكل عام خصوصا من المواد الغذائية كالأرز والسكر وغيرها قد يكون له دور في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
نعم، هل هذا علاقة بأيضا ارتفاع ربما الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا التي تجاوزت $50 للبرميل فيما يخص أسعار خام برنت؟ هل هذا أثر أيضا على الأسعار كونه يؤثر على أسعار النقل كذلك؟
صحيح، يعني هذا جزء مهم. احنا ما في اسعار البترول قبل يعني منتصف شباط الماضي كانت تحوم حول $26 طبعا فيما يتعلق بخام برنت، الان نتكلم عن مشارف $50-$51. اخر تسعيرة تم اعتمادها من قبل الحكومة نهاية الشهر الماضي كان هنالك ارتفاع بواقع لا يقل عن 5-7%، وبالتالي هذا أيضا يؤثر على منتجات مرتبطة ارتباطا مباشرا أو حتى غير مباشر بأسعار البترول، اسطوانات الغاز، يعني أي المواد الغذائية، سندويشات، المطاعم، كلها تقوم برفع أسعارها. لكن حتى الآن لم يتم رفع ذلك لأنه خشية أنه أن يكون هناك الطلب على هذه المطاعم في فصل في شهر رمضان أنه يطرأ عليه تراجع الحقيقة، لأنه هنالك اعتماد كبير على الطهي داخل البيوت خلال هذا الشهر تحديدا. لكن إذا واصلت أسعار البترول ارتفاعها مجددا رح يكون له تأثيرات طبعا بطبيعة الحال سلبية على أسعار المنتجات داخل الأردن، سواء كانت غذائية أو أي مادة أخرى مرتبطة بأسعار البترول تحديدا.
نعم، فيما يخص الأسعار ونحن دائما على أثير مونتي كارلو الدولية معك أستاذ مازن رشيد المحلل والخبير الاقتصادي الأردني، إذا تحدثنا عن أن الأسعار غالبا في ذهن المواطن أنه يجب على أي حكومة هي أن تحدد بنفسها الأسعار، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي من يعني تعطي لائحة بالأسعار للتجار ولابد أن يلتزموا بها، كيف هو الحال في الأردن؟
لا يعني الوضع يمكن هذا في حقبة الثمانينات كان هذا الإجراء معمول به بالأردن، ولكن احنا بنعرف انه السوق الحر يعني بغض النظر بإيجابيات او سلبيات ويتطلب ان يكون هنالك يعني حرية في تحديد الأسعار او العوامل المؤثرة في تسعيرة المواد اللي هي العرض والطلب اجمالا، وبالتالي ممكن الحكومة حاليا تقوم بوضع ما يسمى بلائحة إرشادية للمواطن أنه الأسعار يجب أن تكون حول يعني مستوى معين أو حسب رينج معين يجب أن لا يتجاوزه، ولكن لا تقوم بتحديد سقف للبائعين أو التجار أنه يجب أن لا يتجاوزه، لكن هنالك بالفعل يعني لائحة إرشادية فقط ترشد المواطن بأنه على الأسعار أن لا يعني تتجاوز مستوى معين هنا أو هناك. هذا طبعا هو في الفترة الحالية، أنما في السابق كان مثل ما ذكرتي وقد تكون موجودة أيضا في دول أخرى أنه يتم تحديد سقف محدد وعليه على التاجر أن لا يتجاوز، لأنه قد يكون له تبعات قانونية وغير ذلك من أمور.
نعم، هنا تحدث لنا على صفحات التواصل الاجتماعي المستهلك ليس فقط في الأردن ولكن المستهلك العربي بشكل عام دائما يحمل الحكومة الوزارات المعنية المسؤولية كاملة فيما يخص ارتفاع الأسعار، وكانهم يمكنه أن يتحكموا في التجار وفي الأسعار المعروضة في السوق.
يعني هي أمور حقيقة ليست بها السهولة، لأنه التاجر ممكن يقول أنه أنا كانت هنالك أسواق مفتوحة لدي في سوريا، أنا لا أستطيع أن أصدر إلى سوريا، لا أستطيع أن أصدر إلى العراق. هنالك ضغوط، يعني هنالك ضغوط على الحكومة الأردنية وحتى على التجار داخل الأردن، أنه أصبحت العلاقة يعني صعب أنه يكون هنالك يعني تفاهم بين الطرفين في ضوء الوضع الإقليمي في المنطقة، إغلاق الحدود. يعني أصبح الأردن بين كماشتين، ونضيف كمان كماشة الإسرائيلية والوضع المتوتر، أحيانا تتصاعد الأمور هنالك أيضا في الضفة الغربية، لكن فيما يتعلق بسوريا والعراق الوضع مثل ما هو عليه، ولو أنه طرأ تحسن بسيط لكن لا نستطيع يعني الشعور به حتى هذه اللحظة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الضغط على التجار بشكل كبير، لأنه هي تعلم بأن هؤلاء التجار قد فقدوا سوقا كبيرا متمثلا في السوق السوري والسوق العراقي، وإحنا بنعرف ما يمثل هذين السوقين بالنسبة للأردن يعني فيما يتعلق بالإنتاج التصديري إليهما وحتى فيما يتعلق بالمستوردات من هاتين الدولتين، وبالتالي هنالك ضغوط لا تستطيع الحكومة تجاوزها لأنه قد يؤثر على المعادلة في الأسواق بشكل عام.
مفهوم، ولكن سؤالي الأخير لك بالتالي، ما هو الحل ربما لتلافي ذلك لتخفيف الضغط على المواطن أيضا، لاسيما نحن الجميع يعرف بأن المملكة الأردنية الهاشمية ليست دولة ريعية وليس لديها يعني موارد طبيعية، ولكن ويصعب عليها أن تفعل كما الدول النفطية المنتجة للنفط والمصدر للنفط أن تعطي الكثير من الدعم للمواطن، فما هو الحل لتخفيف الضغط عليه؟
الحل قد يكون من مجالات أخرى، يعني بدلا من الضغط على التجار ممكن يكون هنالك إنه تخفيف رفع الضرائب. يعني في الأردن احنا نعرف آخر فترة تم تعديل قوانين مهمة فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة، تعديل ضرائب بشكل أنه تم رفعها، سواء ضرائب على الاتصالات، ضرائب على رفع الرسوم في الكهرباء أيضا، كل ذلك الحقيقة حتى هنالك كان قانون يتم دراسته في البرلمان اللي تم حله قبل حوالي أسبوعين تقريبا، ولكن سوف يتم مناقشته مجددا عندما يعود الانتخابات، يعني مجلس النواب الجديد. هو القانون الدخل، قانون الدخل وضرائب على هذا على دخل المواطنين الأردنيين. احنا بنعرف ان هنالك ايضا قانون سوف يدعو الى رفع هذه الضرائب، ضم شرائح لم تكن موجودة من قبل، خصوصا الشريحة المتوسطة والمتدنية الدخل بشكل عام. هذه تشكل ضغوط على المواطنين. انا بدعو الحكومة الأردنية أن تقوم بتخفيف هذه الضغوط، قد تساعد المواطن في يعني تحمل تبعات ارتفاع الأسعار بشكل عام. احنا نعرف أنه حتى مستوى التضخم في الأردن خلال السنوات السابقة ارتفع بشكل كبير، مقابل ذلك لم ترتفع مستويات الدخل هنا، وبالتالي كان هنالك يعني تآكل في القوة الشرائية لدى المواطن الأردني بشكل عام.
نعم، شكرا لك. فيما يخص الأردن تبقى معنا دكتور أستاذ مازن رشيد فيما يخص موضوع تأثر أسواق البورصة العالمية والأوروبية تحديدا بدورة كأس الأمم الأوروبية، ولكن بعد الفاصل.
DJEX 2020 بابلو تيتو إربن الحي الشرقي عبد الله زوي
تفهم الحكومة راحت علي النومة من وراها التوقيت بالليل اطلع من البيت اسعار زي النار بطلت اطلع من الدار مصاري ما فيش قضيتها ترفيه بنزين كتير غالي تنكي دايما فاضي لا ترفع محروقات اشتقنا للصبات لا ترفع اواعي والله ما الها داعي لا ترفع كهرباء
مجددا على أثير مونتي كارلو الدولية في المجلة الاقتصادية. نعود إلى ضيفنا السيد مازن رشيد المحلل والخبير الاقتصادي الأردني، أهلا بك دائما على أثيرنا.
أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى.
ونذهب الآن إلى موضوع كروي عشاق الدائرة المستديرة هم بالملايين، وهذه المرة حدث يعد الأضخم ربما بعد مونديال كأس العالم ربما في الترتيب الكروية والرياضية، ولكن برأيك عادة في هذا السوق الممتد والذي بحسب يعني الدراسات أن السوق سوق الرياضة بخدماته وبمنتجاته يقدر بنصف تريليون يورو، فيما يخص كرة القدم هو يقدر ب 120 مليار يورو، فكيف يؤثر حدث مثل ذلك على أسواق البورصة وفي أي إطار؟
يعني يؤثر بشكل إيجابي. احنا نتكلم من ناحية استضافة محفل رياضي عملاق بمستوى وثقل اليورو، نعرف انه يعني يشجع السياحه الى فرنسا والى بشكل عام المنطقه المحيطه في فرنسا وغيرها، ينشط الحركه الاقتصاديه، دخول اموال من السياح من المتابعين لهذا المحفل الرياضي، له دور كبير الحقيقه، خصوصا في البلد المستضيف تحديدا وهي فرنسا، ولكن بنفس الحال له دور كبير. فيما يتعلق في البورصات الأوروبية بشكل عام، من المفترض أن يكون لها أيضا دور إيجابي. لا نتوقع ارتفاع البورصات الأوروبية فقط لأنه هنالك عملية استضافة لمحفل رياضي مثل اليورو، لكن احنا نعرف أنه له تداعيات إيجابية، له دور في تحريك النشاط بشكل عام، لكن أنا ما بتوقع أن يكون له يعني تأثير ملموس، خلينا نقول فيما يتعلق بارتفاع البورصات الأوروبية، لأنه احنا نعرف أنه البورصات بشكل عام أكثر حساسية لأمور أكبر مثل تراجع أسعار البترول مثلا، تفاقم أزمة جيوسياسية في المنطقة سواء كانت في أوروبا أو بالقرب منها وأمور أخرى، لكن وجود محفل رياضي له دور أيضا في تنشيط العملية الاقتصادية، قد تكون مؤقتة لأنه ليست مستمرة، قد تستمر حوالي شهر أو شهرين تقريبا، بعد ذلك تعود الأمور يعني كما كانت عليه قبل استضافة هذا المحفل الرياضي بشكل عام.
وهذا ينطبق حتى على أسهم الشركات المعلنة للمنتخبات المختلفة والتي ترعى حتى الحدث في حد ذاته؟
نعم، يعني احنا بنعرف ان القطاعات اللي بتتأثر في امور مثل هذه الحقيقة استضافة حدث رياضي كبير هي الشركات الرياضية، أو السبونسرز يعني الشركات اللي لها علاقة مباشرة بالحدث الرياضي الكبير، شركات أديداس، بوما، وشركات أخرى الحقيقة لها علاقة ب إحنا بنعرف القطاع السياحي والفنادق والمطاعم. ولذلك هي العملية يعني الإيجابية المرتبطة بهذا الحدث محصورة بقطاعات معينة، لكن لا يعني ذلك بأن القطاعات الأخرى لن تستفيد من حدوث نشاط اقتصادي لديها. هنالك يعني إحنا بنعرف إنه وجود أعداد كبيرة من السياح والمتابعين الرياضيين في فرنسا مثلا سوف يساعدها بشكل كبير في وجود احتياطات أو رفع مستوى الاحتياطات لديها لدى البنوك، بالإضافة إلى يعني إعادة الزخم إلى الطلب مجددا في الأسواق الفرنسية وغيرها، حتى في منطقة قريبة من فرنسا كألمانيا وغيرها لها أدوار مهمة الحقيقة في تنشيط الحركة الاقتصادية. لكن لا يعني ذلك بأنه مثل ما ذكرت قد تؤثر ارتفاع تؤثر تأثيرا قويا على أداء البورصات. لا ننسى بأن هنالك أيضا هاجز التخوف من الأمن. أتمنى أن تكون الأحوال الأمنية خلال هذه الفترة ممتازة، لأنه أي حدث ولو كان توتر بسيط قد يلغي كل هذه الأمور اللي ذكرناها من إيجابيات ويعني تعود إلى النواحي السلبية بشكل عام.
نعم، لكن فيما يخص التأثير على الاقتصاد الكلي سيكون لحظيا لأنها تنعقد فقط على مدى 31 يوما وليس أكثر من ذلك، فهل تأثيرها يمكن أن يمتد وأن يبقى يعني على المدى المتوسط والبعيد أم أنه فقط تأثير لحظي؟
نعم، يعني مثل ما ذكرتي في سؤالك هو تأثير لحظي، لأنه يعني مثلا في أمور قد تكون تمتد لشهور أكبر من ذلك، مثل استضافة دبي مثلا لمعرض عالمي عام 2020 قد يستمر لستة شهور. هذا معرض يعني سوف يتم يعني استضافته في دولة مثل أو إمارة دبي، يدعو الجميع لحضوره مثلا من جميع قارات العالم. نفس الشيء فيما يتعلق بفرنسا، لكن احنا بنعرف انه هذا الحدث نوعا ما مرتبط بفترة زمنية نوعا ما تعتبر قصيرة 30 يوم تقريبا، لكن ممكن يكون له تأثير أكبر رغم قصر مدته. يعني 30 يوما قد تكون حافلة بأعداد وفيرة من الحضور، أعداد وفيرة من السياح يقومون ب يعني حضور هذه الأمور الرياضية، وحتى فيما يتعلق بالحجوزات في الفنادق الكبرى وحتى المطاعم. كل هذا راح يكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد الحقيقة في فرنسا. احنا نعرف انه اخر سابقة لفرنسا قامت باستضافة مثل هذا الحدث الكبير قد تكون لسنوات عديدة سابقة. نتذكر كأس العالم عام 1998 كان هنالك يعني تأثر إيجابي فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، كان هنالك. ولا ننسى أنه الأمور الإيجابية، نتمنى مثلا أن تقوم فرنسا بالفوز بكأس أوروبا لأنه حيكون هنالك تداعيات إيجابية أكبر، لأنه ثقة المستهلك ترتفع، تكون هنالك المزاج العام في الأسواق تتجه نحو الإيجابية في حالة طبعا انتصار فرنسا بهذا المحفل الرياضي. كل هذا يعتمد على المزاج العام وعلى استمرارية هذا الحدث من غير ما يكون هنالك أي توترات أمنية وأي صعوبات بشكل عام.
نعم، في حال كما ذكرت فوز فريق الزرق كما نسميهم لبلو في فرنسا، هل يمكن أن يؤثر ذلك على مثلا إغراء المستثمرين أو جذب الاستثمارات الخارجية وما إلى ذلك فيما بعد الاستثمار هذا النجاح خلال فترة ربما تطول بعد الفوز؟
هو المحفل الرياضي اللي ذكرتيه هو يعني بمثابة اختبار. يعني إذا نجحت السلطات الفرنسية، وأنا أتوقع نجاحها بإذن الله لأنه هذا محفل يتابع من قبل مئات الملايين من المتابعين سواء بالرياضة ولا حتى ما له علاقة بالرياضة يتابع هذا المحفل، غير ناهيك عن وجود أعداد كبيرة يعني مئات الآلاف من المتابعين للرياضة وكرة القدم، وحتى هنالك ليس له أي علاقة بالرياضة، ولكن عندما يكون يعني مناسبة مثل هذه الأمور يفضل قضاء إجازته في فرنسا مثلا. وبالتالي هذه أنا بعتبرها اختبار مهم. مثل ما ذكرت في سؤالك، نجاح فرنسا بإنهاء هذا المحفل الرياضي بأفضل وضع الحقيقة راح يكون له تأثير إيجابي، بأنه على الأقل تعود الثقة مجددا إلى الاقتصاد الفرنسي، إلى الوضع الأمني اللي تأثر إحنا بنعرف في فترات سابقة نتيجة يعني تفجيرات هنا وهناك إرهابية وإلى ذلك. وبالتالي هذا اختبار يساهم جدا في حال سواء فازت فرنسا فيها أم لا، يعني نتمنى فوز فرنسا أو أي فريق آخر نكون رح يعني يكون هناك نوع من الروح الرياضية، لكن في نهاية المطاف انتهاء هذا المحفل الرياضي من غير وجود أي توترات أمنية سيكون له تداعيات إيجابية بنهاية المطاف على الاقتصاد الفرنسي، وحتى فيما يتعلق بعودة الاستثمارات الخارجية مجددا إلى فرنسا.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل والخبير الاقتصادي الأردني السيد مازن رشيد.
أهلا وسهلا فيكم. أهلا،
سينضم إلينا الأستاذ الدكتور عادل مهني، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعات باريس، معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا بك دكتور عادل.
بريتك وبالسادة الضيوف والسادة المستمعين يا فندم.
في هذا السوق، السوق العالمي يشكل نصف تريليون تقريبا أو 500 مليار يورو، هو سوق الرياضة بشكل عام في العالم بمنتجاته وخدماته. في كرة القدم هذا السوق الذي تقريبا يبلغ حجمه 120 مليار أيضا، لكن هنا عندما نتحدث عن هذه البطولة وعن فرنسا تحديدا التي مرت بكل تلك الظروف وتحتاج إلى هذه البطولة لإعادة الثقة سواء للمستثمرين في البورصة أو للمستهلكين، كيف برأيك سيكون المردود الاقتصادي لها؟
وحقيقة أنا أتفق يعني مع الأستاذ محمد يتحدث عن كرة القدم كأنها صناعة، ولكن دعينا نتحدث عن حالة الفرنسية. فرنسا اليوم هي بحاجة حقيقة لهذه الدفعة القوية، وخاصة نتذكر أن هناك الكوب 21 المؤتمر المناخي العالمي الذي عقد في باريس وكان يعقد تماما ما حدث في باريس في 13 نوفمبر، وكانت هذه رسالة قوية أيضا إلى العالم أنه بالرغم من هذه الأحداث الإرهابية التي تحدث في فرنسا، وباريس حرصت على أن يتم استضافة 195 دولة لمؤتمر المناخ. اليوم نتحدث عن استقبال باريس واستقبال مدن أخرى، 10 مدن فرنسية لبطولة الأمم الإفريقية. هذه أيضا رسالة قوية إلى العالم بأسره. ولكن من الناحية الاقتصادية لا شك طبعا أن الاقتصاد الفرنسي يعني يعاني كبقية الاقتصاديات الأوروبية من مشاكل اقتصادية وخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار وتحفيز الاستهلاك. لا شك أن هذه البطولة ستعطي ضخ أو ستضخ الاقتصاد الفرنسي بقدر لا بأس به من الأموال، ونتحدث اليوم عن مبلغ يصل إلى 1.3 مليار يورو للخزينة الفرنسية. هذه يعني هذا على المستوى الجلوبال، على المستوى الكلي، ولكن إذا بحثنا بنجد أن هناك 10 مدن ستستقبل كأس الأمم الأوروبية، وكل مدينة بتأخذ نصيب من هذه الاستثمارات، بدءا من مارسيليا على سبيل المثال التي استحوذت على 181 مليون يورو، مدينة ليون حوالي 166 يورو، باريس 161 يورو، سان دوني لوحدها يعني حصلت على 221 مليون يورو لتجديد تجديد المنشآت والبنايات إلى آخره. فكل هذا له أثر من ناحية الجهوية أو من ناحية البنية التحتية والتنمية الإقليمية والمحلية لكل هذه المدن. هذه نتائج جيدة للغاية. هناك أيضا
هل
العمالة
أثر ذلك يعني فيما يخص، سنتحدث عن العمالة، ولكن فيما يخص مثلا السياحة التي ربما تضاءلت نسبة الحجوزات في الفنادق الأوتيلات منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد هجمات باريس، هل يمكن أن تؤثر إيجابا؟ لسيما يعني في التقارير الصحفية أن هذه الحجوزات لم تتجاوز 60% قبل عدة أسابيع.
على أي حال الوقت ما زال مبكرا للحكم على نسبة إشغالات الفنادق في فرنسا بصفة عامة، ولكن من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 900 ألف أجنبي، وإذا أخذنا في الاعتبار طبعا بعض الجنسيات التي من المأمول أنها ستنفق أكثر، يعني ليست كل الجنسيات التي تهاجر إلى فرنسا أو إلى باريس لديها القوة الشرائية التي يمكن أن ينتظرها السوق الفرنسي، فعادة الفرنسيون يفضلون دائما المشجعين الألمان والبلشكين على سبيل المثال، لهم ينفقون أكثر من الجنسيات الأخرى. فالعبرة أيضا ليست بكم، ليست من ناحية الكمية ولكن من ناحية الكيفية، العدد الذي يقوم فعلا بالإنفاق خلال فترة وجوده في باريس أو في مارسيليا أو أي مدينة أخرى. الوقت ما زال يعني مبكرا للحكم،
نعم، لكن بالعودة ربما الحكم على العمالة التي انطلقت مع انطلاقة التجهيزات لهذه الدورة.
بالتأكيد يعني نذكر على سبيل المثال أننا نتحدث اليوم عن خلق ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل في مجال التشييد وتجديد الملاعب، وهذه ربما البعض يقول أنها فرص مؤقتة، هي حقيقة عقود مؤقتة يعني ستنتهي بمجرد انتهاء الأعمال، ولكن منها يمكن أن نعد منها ما يقرب من 5000 تقريبا فرصة عمل دائمة ستستمر ما بعد الأحداث بطولة الأمم الأفريقية، إذن هناك
الأوروبية
بالنسبة للسوق سوق العمل، هذه طبعا نقطة هامة يحتاجها سوق العمل الفرنسي.
طيب سؤالي الأخير لك بالنسبة للبورصة، في إذا ما توقعنا في حال فاز المنتخب الفرنسي، كيف يمكن إذا كان هذا واردا لا أعلم، ولكن يعني كيف يمكن أن يؤثر ذلك في حالة فوزه أو خسارته في المباراة النهائية أو في هذه الدورة على البورصة تحديدا؟
هنا يعني أنا أعتقد أن البورصة هي بتخضع لاتجاهات مالية واقتصادية بحتة، وهنا ربما يعني أرصدة وأسهم الأندية المختلفة إلى آخره ربما يعني يحدث عليها تغيير بالنسبة للبورصة، لكن لا أعتقد أن هناك تغيير كبير سيحدث على البورصة الفرنسية بصفة عامة بحالة إذا ما كسب المنتخب الفرنسي هذه الدورة، وهذا ما حدث بالفعل يعني بالنسبة لباقي الأحداث الأخرى. البورصة لم تهتز كثيرا بفعل الأحداث التي أحداث السيئة التي مرت فيها باريس، هي تخضع لحسابات أخرى مالية واقتصادية أكبر بكثير من مجرد الأحداث الكروية.
شكرا جزيلا لك دكتور عادل مهني، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال في باريس. دائما على أثير مونتي كارلو الدولية في المجلة الاقتصادية، ونبقى في فرنسا مع استمرار هذا الحراك الاجتماعي والإضرابات المحتجة على قانون العمل، والتي تريد أو ترفض تمرير هذا القانون. ومعنا للحديث حول هذا الموضوع السيد عزيز حمودان النقابي في الكونفدرالية العامة للشغل أو سجتي. مرحبا سيد عزيز.
شكرا على الدعوة.
سيد عزيز، هذا الحراك المستمر منذ فترة، اليوم ربما سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا هذا الإصرار على الاستمرار في الإضرابات؟ يعني هل يمكنك أن تشرح لنا تلك السلبيات التي يخشاها المجتمع الفرنسي أو تخشاها الشرائح التي تطالب بعدم تمرير هذا القانون، وما الذي تخشونه في حال تمريره؟
أولا أريد أن أشرح شيء مهم.
نعم.
بالنسبة للإضراب، الإضراب ليس غاية حد ذاته، بل هو وسيلة من الوسائل التي بيد العمال والمستخدمين بصفة عامة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإضراب ليس فسحة أو رغبة ذاتية يستعملها العمال والمستخدمين بصفة عامة، بل هو كما قلت أنه وسيلة للاحتجاج الشرعي والمشروع والدستوري أيضا للاحتجاج، إما للاحتجاج أو لتقديم مقترحات أيضا. لا يجب أن نرى إلى الإضراب بأنه دائما وسيلة سلبية، بل أنه في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان أيضا أنه يكون وسيلة من الوسائل التي نقدم بها مقترحاتنا.
نعم.
هل هناك سلبيات لقانون العمل كما ورد في سؤالكم؟ التي تخيف المجتمع الفرنسي. بالطبع نحن لا نحتج من أجل الاحتجاج، لأننا درسنا جيدا لا سواء في الكونفدرالية العامة للشغل أي سي جي تي أو بالنسبة لبعض القوى اليسارية الفرنسية، ووقفنا على السلبيات العديدة لهذا المشروع ديال القانون، لأنه لا زال مشروع قانون. ومن ضمن السلبيات الأساسية أنها تتمركز في البند جوج من هذا القانون، معنى البند اثنين احنا نقول جوج بالدارجة المغربية، أنه سيمركز سيشرع لقانون الغاب في الوحدات الإنتاجية كما أسميه، لأنه نحن نعرف أن أرباب العمل حالياً وسابقا أنهم كانوا هم المسيطرون إطلاقا على المؤسسات الإنتاجية. كنا نسعى في السجتين وأيضا بالنسبة للقوى التقدمية أننا سنصل في القرن 21 إلى قانون ديال القرن 21، بمعنى أنه في الوحدات الإنتاجية يمكن أن نرى بأعيننا ونلمس ديمقراطية اجتماعية، إلا أن هذا القانون على خلاف ذلك، رغم أنه يدعي بأنه من حكومة يسارية إلى آخره، أنه سيشرع لقانون الغاب داخل الوحدات الإنتاجية كما أقول، وأيضا في المجتمع الفرنسي بشكل عام، بمعنى أنه سيؤثر سيخلق هشاشة كبيرة بالنسبة للشغل في فرنسا وللعمل أيضا. هذه من الأسباب الأساسية التي جعلتنا نحتج بقوة ضد هذا المشروع.
نعم، ولكن يعني في نفس الوقت عندما قلت بأن الإضراب ليس شيئا سلبيا في حد ذاته وليس دائما سلبيا، ولكن هناك شركات يعني تعترض وتقول بأنها خلال هذه الفترة من الإضرابات أنها تكبدت خسائر بسبب تأخير الموظفين، بسبب اضطرارها لطلب سيارات أجرة تاكسي لموظفيها، وهذا ما زود من تكاليف العمل أيضا.
نعم، هذا شيء طبيعي بالنسبة للإضراب. الإضراب كما قلت ليس فسحة أو نزهة، بل هو وسيلة للضغط، ومن وسائل الضغط أنه إذا كانت هذه الشركات التي تعتقد وفي اعتقادك أيضا ربما وفي اعتقاد الاستاسيون اللي تمثلها أنه تشتكي منه الشركات، فهو موجود الإضراب بشكل عام منذ استعماله كأسلوب للضغط، أنه فعلا يعرقل بين مزدوجتين العمل.
نعم،
لأنه لا سبيل لنا لإسماع صوتنا من غير هذه الوسيلة. عندما نحن نستعمل الإضراب، عندما نستنفذ كل الطرق كل الوسائل التي يمكن أن نستعملها للإنصات إلينا وإلى المرور إلى طاولة المفاوضات، ولا أقول الحوار أقول المفاوضات، أنا أفضل استعمال المفاوضات لأنه أخذ ورد عطاء وعطاء لنصل إلى اتفاق حد أدنى من حل المشاكل. أما الآن عندما أسمع أنا شخصيا وكمنواد النقابي في السجتي أنه المقاولات تشتكي إلى آخره، فهذا بهتان كبير جدا. لماذا أقول بهتان وسأبرهن على ذلك؟ أنه هذه المقاولات أنها استطاعت أن تراكم أرباح خيالية بفضل الهدايا التي قدمتها لها سواء الحكومة اليمينية في عهد ساركوزي أو الحكومة الحالية منذ وصولها إلى قصر الإليزي، ولا أقول السلطة بل إلى قصر الإليزي، لأنها الآن تعمل بشكل جد منحاز إلى أرباب العمل وأرباب المقاولات. فهذه دموع تماسيح
نعم.
وليست حقيقة موضوعية من وجهة نظرنا كمستخدمين وكعمال وكموظفين وكأجراء إلى آخره.
طيب يعني وسط هذه المفاوضات التي تفضل أن تسميها مفاوضات، أين وصلتم حتى الآن في ضغطكم على الحكومة؟
الضغط نحن منذ تقريبا منذ خروج هذا المشروع إلى الوجود كنص قانوني أو كمشروع ديال قانون العمل، ما فتئنا منذ البداية نطالب بفتح حوار جدي حول هذه المسألة.
نعم.
إلى حد الآن واليوم نقابتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها استقبلت بفرح كبير جدا على لسان كاتبها العام السيد فيليب مارتينيز بأنه السيدة الخمري التي تحمل هذا المشروع القانون أنها مستعدة للتفاوض أخيرا. فهمتني إيش نقول؟
إذن هي مستعدة للتفاوض.
منذ البداية كانت هياكلنا القيادية في السجتي تطالب الحكومة بالجلوس إلى 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 المفاوضات.
نعم.
إلى طاولة المفاوضات. اليوم هناك تصريح من طرف هذه الوزيرة أنها مستعدة.
نعم. وبالتالي ولكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من ذلك السجتي أعلن يعني عن إضراب جديد النقابات التي معه منظمات الشبابية المنخرطة أيضا في هذا الحراك، أعلنت عن الاستمرار في الإضراب يوم 14 من الشهر الجاري يونيو حزيران.
نعم، لأن ليس هناك بوادر من طرف الباترونا المدف أو الحكومة تبين أنهم، لأن مطلبنا الأساسي، ما هو مطلبنا الأساسي؟ مطلبنا الأساسي هو سحب مشروع القانون.
نعم.
لأنه لم يكن هناك حوار اجتماعي أو تفاوض اجتماعي حول هذا القانون. نحن منذ البداية نؤكد على رغبتنا في الحوار وفي التفاوض.
نعم.
الحكومة وأرباب العمل متصلبين في موقفهم، هذا ما يجب فهمه، متصلبين في موقفهم أنهم يريدون تمرير هذا القانون حتى من الناحية السياسية والديمقراطية إلى آخره، البرجوازية التي يتغنى بها هولاند وبالس والخمري والمدس، أنهم استعملوا قوة بين قوسين دستورية بين قوسين وسطر على دستورية هي التي أضع بين قوسين، أنه أراد سياسيا تمرير هذا القانون بالقوة.
طيب أنتم
لهذا نحن نريد حوار، نريد أن يسحب هذا القانون والرجوع إلى طاولة المفاوضات، وإن لم يكن ذلك فنحن سنستمر، هذا لا شك فيه.
ولكن الاستمرار سيد عزيز،
اسمحي لي أكمل فكرتي.
تفضل.
الاستمرار في الإصرار على المطلب الأساسي والشرعي والمشروع لسحب هذا القانون، سنعبئ بكل ما لدينا من قوة من أجل تعبئة شاملة ضد هذا القانون، ونحن نهيئ أنفسنا ليوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 لتكون هناك إضرابات في كل القطاعات وأيضا في الشوارع، وهناك مظاهرة وطنية مركزية بباريس يوم الثلاثاء، ونحن لن نتنازل على هذا ما دامت أن الحكومة تصر من جانبها ولا تريد بشكل جدي الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار الاجتماعي الجدي. نحن نريد ديمقراطية اجتماعية وليست ديمقراطية الواجهة وديمقراطية للتغني بها فقط، وفي نفس الوقت نحمل العمال والمستخدمين أزمات لسنا وراءها ولسنا من مسببيها.
نعم. طيب، ولكن العزم على الاستمرار حتى النهاية وحتى تحقيق المطالب، ألا تخشون نتائج عكسية أو أن تمر يعني أو أن يحدث مثل ما حدث أيام مارغريت تاتشر في بريطانيا عندما كان هناك إضرابات واستمرت تلك الإضرابات 6 أشهر ولم يحدث شيء في نهاية الأمر؟
نحن لسنا في وقت تاتشر، وكل بلد له بالفعل خصوصياته. على الرغم من أن الأزمة الحالية هي أزمة جد متقدمة، وعندما أتحدث أنا شخصيا عن الأزمة فإنها ليست أزمة الرأسمال، هذا أبدا، لأن الرأسمال الآن يراكم أرباح خيالية.
نعم،
يراكم أرباح خيالية تستفيد منها أقلية قليلة، وبالنظر لأنانيتها المفرطة وجشعها المفرط نحن نجد أنفسنا في هذه الوضعية الكارثية التي تعم العالم، ليس فرنسا فقط، إنها تعم البشرية، ملايين بل أكثر من مليار ديال البشر وأكثر يعيشون في ظروف معيشية كارثية جدا، بينما أقلية قليلة تستفيد من تراكم الأرباح.
نعم،
نحن لا نطالب نقابيا، أقول نقابيا، أسطر على نقابيا، أنه من الضروري الآن أن الرأسمال أن يراجع نفسه.
نعم،
إذا لم يريد فنحن سنأخذ الصراع لحقه وللانتصار عليه، لأنه لا يعقل أن أقلية قليلة أي 1% في العالم تسيطر على الخيرات المنتجة من طرف العمال والمستخدمين والموظفين البسطاء إلى آخره. نعم، ولا يستفيدون من شيء، بل أنه البطالة تتراكم، المرافق الاجتماعية تتدهور يوما عن يوم، والعديد من الأشياء المحيطة بالمعيشة الإنسانية فقط.
نعم، ولكن هناك يعني من يقول بأن يعني هذه الشروط، شروط العمل في فرنسا غير مرنة بشكل كاف، ما ربما لا يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في فرنسا، وأن فرنسا أقل إغراء للمستثمرين من جيرانها الأوروبيين.
هذا افتراء بالنسبة لي، بتلخيص هذا افتراء، لأنه المرونة يجب البحث عليها في اقتسام الثروات بشكل عادل. هنا مكمن المعضلة. إذا طلقنا العنان، لأن حنت بزاف ديال الناس يعاتبون ويسخرون من العامل الفرنسي، في حين أن العامل الفرنسي هو أكثر جدية في العمل.
نعم،
هذا من جهة، أكثر إنتاجية من ناحية الجودة، على الرغم من أننا مشي على الرغم بفضل كفاحنا استطعنا أن نحقق قانون ديال 35 ساعة في الأسبوع ديال العمل.
نعم،
ولكن ننتج أكثر من غالبية الدول. فيما يخص الإنتاجية والجودة ديال العمل، هذا لا شك فيه، ليس أنا الذي أقوله بل دراسات متعددة.
نعم،
المرونة، ماذا تعني المرونة بالنسبة للفكر الرأسمالي؟ تعني تسريح العمال وقت ما أردنا.
نعم،
هذا هو المضمون الحقيقي لمصطلح
المرونة.
المرونة.
نعم،
لأنه سنعصر عامل أو مستخدم وحينما أريد أنفصل عنه، وهنا يكمن خطر قانون العمل الذي تحمله السيدة الخمري والسيد فالس بإملاءات من طرف أرباب العمل.
نعم،
هم الذين والرأسمال هم الذين يتحكمون في الاقتصاد.
طيب،
هذا بشكل واضح من وجهة نظري.
نعم،
بطبيعة الحال كموظف كمستخدم ككادح أكد.
نعم،
يوميا ولا هذا هو طيب. وجهة نظري في هذا المسألة.
طيب السيد عزيز حمودان دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، ونحن في فترة كأس الأمم الأوروبية، هذه الفرصة التي يتحدث عنها الجميع وينتظرها الجميع لتحقيق أرباح ومنافع اقتصادية. هناك من يلقي عليكم كمضربين باللوم ويقول بأنكم تفسدون هذا العرس الرياضي، تحرمون فرنسا من منافعها الاقتصادية.
إسماعيلي صديقتي، نحن لم نختر لا قانون العمل وأجندته ولا أيضا التوقيت لكأس أوروبا للأمم. هذه مسائل أستطيع القول أننا لسنا متحكمين في هذه الأجندات، ولم يتشاور معنا أحد. الناس الذين يقولون بأننا سنفسد عرس رياضي إلى آخره، فهذا هراء. لماذا أقول هراء؟ لأن إذا نظرنا إلى لا يحنت العرس، هذا العرس سيفوت سينقضي من هنا أعتقد شهر.
نعم
سينقضي، ونحن كعمال وكمستخدمين وكموظفين بسطاء سنجد نفسنا في نفس الوضعية أو أسوأ من الوضعية التي يمر فيها هذا الشهر. اقتراحنا بسيط، هذا شخصي، اقتراح شخصي، أن يصرح رئيس الدولة هولندا ووزرائه وأرباب العمل أنهم سيوقفون هذا القانون، سيسحبونه لهذه الفترة مثلا، ويدعوننا إلى استئناف الحوار والمفاوضات الاجتماعية الجدية. أعتقد وأنه أي أحد في السجلة سيخالف. لسنا نحن الذين نفسد عرس رياضي أو عرس ثقافي أو غيره من الأعراس. نحن لا نتحكم في هذه الأجندات. نحن نخدم، فهمتيني سيدتي؟
نعم أفهمك.
نحن نعمل، نكدح، نريد، أنا أحب كرة القدم، أحب مشاهدتها وإلى آخره، لكن يجب أن أكون واقعي. أنا موظف بسيط، لدي سكن، لدي مصاريف متعددة، أجورنا لم تتحرك منذ سنوات، والقانون المطروح حاليا الهدف أقصى من الهدف الأساسي منه هو فعلا أنه رب العمل يتحكم في الأجور كما يريد، يتحكم في الشروط ديال العمل، يتحكم في أوقات العمل، يتحكم في واحد العديد ديال الأشياء. وسأرجع لأقول أنه مشروع قانون للعمل سيسيد قانون الغاب في الوحدات الإنتاجية والهشاشة المطلقة في المجتمع، وهذا خطير جدا، وتراجع كبير وتقهقر اجتماعي خطير على الشعب الفرنسي وعلى كادحيه بالأساس، وليس على أرباب العمل.
طيب لدي سؤال أخير لك، وهو سؤال يعني أو معلومة تتردد منذ فترة حتى من قبل الإضرابات، عن أن الفرنسيين هم أقل إنتاجية وأقل عملا من جيرانهم الأوروبيين من ألمانيا بسبب عدد ساعات العمل 35 ساعة مقارنة ب40 ساعة في دول أخرى.
نحن في السجتي ندافع على قانون شغل، مدونة شغل. نحن لسنا ضد الإصلاح، وبالأساس إصلاح مدونة الشغل، بل نحن مع إصلاح شامل لمدونة الشغل لتصبح مدونة شغل للقرن 21، بمعنى أنه نحن ندافع على مقترح 32 ساعة وليس 35 ساعة، لأننا نريد أن نتقدم بالبشرية إلى الأمام وليس جرها إلى الوراء. هذا مهم جدا، لأننا في فترة لم تشهد البشرية والإنسانية أكثر إنتاجية من اليوم.
نعم.
ويكفي لسد حاجية البشرية. يكفي أن أرباب العمل والرأسمال، أرجع دائما إلى هذه الفكرة لأنها عصب المشكلة.
نعم.
أرباب العمل والرأسمال يجب أن يحسبوا حسابهم أنه لا بد في يوم ما قريبا أو من بعد أنه لا بد من اقتسام الثروات التي تنتجها البشرية بشكل عادل.
نعم.
وهنا ستصبح مسألة لا سومين دو ترافاي أو لا كيف نقولوا لها هذا ديال 35 ساعة أو 32 ساعة، ستصبح مسألة ثانوية باعتقادي.
نعم. شكرا جزيلا لك سيد عزيز حمودان، النقابي في الكونفدرالية العامة للشغل سي جي تي، كنت معنا على أثير مونتي كارلو الدولية.
شكرا.
هذا كل شيء في مجلات اليوم، المجلة الاقتصادية على صفحة الفيسبوك أيضا، ويمكنكم أن تتابعوا الحلقات على موقعنا www.mc-dualia.com، ونرحب بمقترحاتكم. لكم مني سعد الصبري كل التحية، إلى اللقاء.